وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا فيما سبق أن المفهوم هو انتفاء سمح الحكم. سمح الحكم يعني شنو؟ طبيعي الحكم. طبيعي الحكم يعني شنو؟ كلي الوجوب. كلي الوجوب يعني شنو؟ أصل الوجوب من أي منشأ كان. الوجوب من أي منشأ كان نسميه شنو؟ كلي الوجوب. طبيعي سين كيفك بعد. المفهوم هو انتفاء وجوب الإكرام من أي منشأ. أما وجوب الإكرام الناشئ من المجيء المقيد بالمجيء الذي علته المجيء، فهذا حتما هو يرتفع بمن؟ بانتفاع المجيء. يعني أنت أكثر مقيد بمن؟ بالمجيء. وانتفاع المقيد بقيده واضح. المفهوم هو انتفاء الطبيعي. إن قد يأتي إشكال. شنو الإشكال؟ وهو أنه مفاد الصيغة شنو هو؟ من جهة زيدٌ فأكرمه. مفاد فأكرمه هو الوجوب الخاص الجزئي، الوجوب الكلي. أجاب الشيخ الآخر قال لا، مفاد الصيغة هو أصل الوجوب، الوجوب الكلي، لأن الخصوصية إن كان المفاد هو وجوب الخاص الشخصي، هاي الخصوصية منين؟ ليست إلا خصوصية الإنشاء. ومن المعلوم خصوصية الإنشاء هي من خصوصيات الاستعمال، من صفات الاستعمال. وما هو من صفات الاستعمال لا يمكن أن يكون دخيل في من؟ معقول في المعنى المستعمل فيه. هذا كله بيناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن هذا. ولكن الشيخ الأعظم فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية فقال مفاد الجزاء في الجملة الخبرية من قبيل شنو؟ جملة خبرية إن زرتني زرتك. هاي بين شريطة. ومن الأول مفاد الجزاء في الجملة الخبرية هو الحكم الكلي، وأما في الجملة الإنشائية فالمفاد هو الوجوب الخاص الجزئي. ولكن كيف إذن نحكم بارتفاع الوجوب الكلي؟ قال نرفعه من خلال كون الشرط حل منحصرا. فإن الشرط ما دام علة منحصرة فيلزم أن يرتفع كلا الوجوبين، الشخصي والكلي. أما الشخصي فيرتفع من باب لا تستعجل، لا تستعجل، فيرتفع من يا باب يرتفع من باب أنه مقيد بموضوعه وهو المجيء. والمقيد يرتفع عقلا بارتفاع شنو وزوال قيده. بلا حاجة إلى إثبات فكرة العلية الانحصارية. ومن دون حاجة إلى الاستعانة بالشرط أو الوصف أو ما شاكل ذلك. بل نفس الوجوب ما دام متقيدا بقيد المجيء فيلزم انتفاءه بانتفاء المجيء. وأما الوجوب الكلي فيرتفع بسبب أننا فرضنا كون الشرط علة. علة ماذا؟ منحصر. فإن لازم الانحصار ارتفاع أصل الوجود. لا خصوص الوجوب الناشئ من المجيء. بل جميع أفراد الوجوب لا بد وأن ترتفع. إذ قد فرضنا المجيء أن المجيء إلا منحصر. ثم بعد ذلك أخذ الشيخ الأعظم يرد على دعوى من يقول أن مفاد الصيغة في باب الإنشاء هو يقول هو شنو الوجوب الكلي. أخذ يرد على ذلك وقال إننا لا نحتاج إلى إثبات كون الوجوب كليا. إذ لنا طريق عندنا طريق للفرار من المشكلة وهو كون الشرط حل منحصر. فإن لازم كونه حل منحصر ارتفاع جميع أفراد الوجود. هذا أولا. وثانيا إن مفاد الصيغة في باب الإنشاء ليس هو الوجوب الكلي بل الوجوب الشخصي. إذ الخصوصية خصوصية الإنشائية دخيلة في المعنى مستعمل فيه. انتهى ما أفاده الشيخ الأعظم. و والشيخ الخراساني. يجيب قائلا: إنه لا فرق بين باب الإنشاء وباب الإخبار، وكما أن خصوصية الخبرية ليست دخيلة فيمن في المستعمل فيه، بل يستحيل لأن ما ينشأ من الاستعمال لا يمكن أخذه في المعنى المستعمل فيه. كذلك نقول في باب الإنشاء، دون أي فرق ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف تكون خصوصية الإنشاء الناشئة من الاستعمال مأخوذة في المعنى المستعمل فيه. والحال ان لازم ذلك اخذل متأخر في المتقدم. انتهى مطلب هذه الشيء. العبارة واقعة بس اطالة بلا حاجة، كل ذن المطالب هذه طبق العبارة. يقول: وبذلك قد انقدح، لذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات. لذلك عن شنو؟ من أن مفاد الصيغة في باب الإنشاء والإخبار واحد، وهو الوجوب الكلي، وهو الحكم الكلي. وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال الذي أثرناه، وهو أنه إذا مفاد الصيغة هو الجزئي فكيف نستفيد ارتفاع سمك الحكم بارتفاع الشرط؟ عجاب من التفرقة بين الوجوب الإخباري والوجوب الإنشائي. الوجوب الإنشائي مثل: إن جاءك زيد فأكرمه. الوجوب الإخباري مثال شنو؟ وجوب الإخباري: إن جاءك زيد فإكرامه واجب، فإكرامه واجب. الجملة خبرية. زين، أما أنا مثلت أول إن زرتني زرتك، لا ذاك وجوب ما أكو، لأن إحنا نريد وجوب، فالمثال ما يطابق ما نريده، لذلك نمثل بهالمثال. زين، وبذلك انقدح فساد ما يظهر من التقريرات من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي، لأنه هيك فرق كلي في الأول. الشيخ الأنصاري في جاب يعني في الإخبار المفاد والوجوب الكلي، مفاد إكرام واجب والوجوب الكلي، وخاص في الثاني. لما نفرق هيك حيث دفع الإشكال بأنه بلي حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول ياهو في باب الخبر بكون الوجوب كليا، هذا ما لنا شغل به، وعلى الثاني يعني في باب الإنشاء تستوي شلون ترفع سمخ الحكم. يقول: لأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه يعني في باب الإنشاء من فوائد العلية يعني الانحصارية. يقول الانحصارية يا مولانا من دون انحصارية فما يفيد، مقصودة هيتي مقصودة والله هذا من فوائد العلية انحصارية مستفادة من الجملة الشرطية، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب من يابا من باب ارتفاع المقيد وارتفاع قيده ليس مستندا الى ارتفاع العله، المأخوذة فيها، فإنه يرتفع الوجوب الشخصي حتى إذا ما في جملة شرطية تستفيد منها العلية الانحصارية، فإنه يرتفع مو من باب العلية الانحصارية، لا، ولو لم يوجد يعني الشر في حيالي أداة الشرط كما في اللقب أو الوصف. قال مولانا لا تقول لأجل أنه شرطية هي تدلنا أن هذا الشرط حل منحصرة، لا لا لا، نحن نقول بارتفاع الوجوب الشرطي حتى إذا لم يكن الشرط حل منحصرة، كما إذا ما كان شرط موجود حتى هو يفيدنا، والجملة ما كانت شرطية حتى هي تفيدنا. بل مولانا وأورد على ما، ثم أورد الشيخ الأنصاري على ما تفصيل، فإذا ارتفاع الوجوب الكلي من فوائد العلية الانحصارية. مولانا ثم أورد علامة على ما تفصيل به عن الإشكال الذي احنا الذي اتفصينا في المحاضرة السابقة، احنا شلون اتفصينا عن ذات طبيعي وجواب موجود قبل ان احنا نذكره، وهو ان مفاد الصيغة حتى في باب الانشاء والوجوب الكلي. رد الشيخ الانصاري قال هذا باطل، اولا نقول على انه بري مولانا حقا دفع الاشكال ما متوقف على هذا ان نثبت الوجوب كلي، حتى اذا كان الوجوب شرط حماد يرتفع لبركة العلية الانحصارية، وثانيا واقع المطلب الوجوب شخصي، واورده على ما تخص به عن الاشكال بما ربما يرجع الى ما ذكرنا، هو نفس الذي ذكرنا. هسه ليش تقول شيخنا بما ربما يرجع؟ هو نفس الذي ذكرنا، بس بدلاله هذا على انه شنو؟ انه ذكرنا غيرنا ذاك يعني. على اي حال مو مهم، اورد او اورد واورد مو اورد، ليش نقراها اورد واورد على ما تفصيل عن سب بما حاصل واورد عن اولا وثانيا، اما اولا بعد التفصيل ما يتوقف على نقول وجوب كلي وجوب شخصي وبقية افراد الوجوب ترتفع بسبب علينا الحصارية لا يبتني على كلية الوجوب لما افاده، يعني من انه يمكن ارتفاع بقية الافراد بفكرة علينا الحصارية. ثم اجاب ثانيا قال وكون الموضوع له، اي الواو استنافيه جمله كون مبتدا، وكون الموضوع له في باب الانشاء عامه يعني مفاد فاكرمه صيغه عامه لم يقم عليه دليل، بل بالعكس قام الدليل على العكس خاص كان خصوصيه الانشائيه دخيله فيه، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه شلون؟ حيث ان الخصوصيات الخصوصيات الانشائيه بانفسها بنفسها يعني مستفاده من نفس اللفظ، يعني اللفظ نفسه مستعمل في الخصوصيه، يعني الخصوصيه دخيله في المعنى المستعمل فيه بحيث الخاص يعني مقيد بالخصوصيات الانشائيه. وذلك لما عرفت، وذلك لما عرفت لمن يرجع بداية بحثنا، وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر منه. كيف انقدح؟ يقول رده هذا انه الخصوصيات نقول على انه انشائية وغيره ليست دخيلة، ما يمكن، بل ما يمكن لما عرفت من ان الخصوصيات الانشاءات والاخبارات انما تكون ناشئة من الاستعمالات، يعني من خصوصيات الاستعمال بلا تفاوت اصلا بين الانشاء والاخبار بينهم. ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات ما المستعمل فيه مع انها كخصوصيات الاخبار ناشئا من الاستعمال، ولا يكاد يمكن ان يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو اوضح لمن تأمل، والا يلزم هاي من عدمه اخذ المتقدم فيما في المتأخر. الحمد لله الامر الاول من الامور الثلاثة الذي يريد يذكر صاحب الكفاية انتهى. الامر الثاني بس لا ماكو 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 منافات يعني في الحقيقة. ما هو يحتاج اثنين يعني ها لا يحتاج إلى لأنه يقول لك أنا أحتمل هذا كلي الوجوب ينشأ بمنشأ ثاني غير المجيء لعله كلي الحكم. فأنا أريد إلى علية انحصارية حتى أنفي شنو احتمال ثبوت الحكم الكلي من مناشئ ماذا وأسباب أخرى غير المجيء. لذلك أنا أحتاج هذا الشيء لهذه النقطة. الأمر الثاني من الأمور الثلاثة، إذا كانت لدينا جملتان شرطيتان اختلف شرطهما واتحد جزاؤهما، من قبيل إذا خفي الأذان في قصر وإذا خفيت الجدران فقصر، فهنا الجزاء واحد وهو قصر ولكن الشرط مختلف. انه يحصل تعارض بين اطلاق مفهوم كل واحدة مع منطوق الاخرى، فمقتضى جملة إن خفي الأذان أنه إن لم يخف الأذان فلا تقصر حتى لو خفيت الجدران، وهذا يعارض الدليل الثاني الذي يقول إذا خفيت الجدران فقط. إذن إطلاق مفهوم إحدى الجملتين يتعارض مع منطوق الأخرى، وأؤكد المعارضة ليست بين المنطوقين بقطع النظر عن المفهوم، إذ لا محذور في أن يكون للتقصير شرطا، فيجب عند خفاء الأذى ويجب عند خفاء الجدران. وهكذا لا معارضة بين نفس المفهوم من دون أخذ إطلاقه بعين الاعتبار، وبين منطوق الجملة الأخرى. وإنما المعارضة بين مفهوم كل واحدة فيما له أخذنا معه عنصر الإطلاق وبين منطوق الأخرى. فجملة إذا خفي الأذان فقصر تدل بمفهومها إذا لم يقبل أذان فلا تقصر، هذا ذات المفهوم. ومقتضى إطلاقه سواء خفيت الجدران أم لا فتحصل آنذاك معارضة مع منطوق الأخرى. إذن ماذا نفعل في مثل هاتين الجملتين؟ وبالفعل عندنا روايتان قريبتان من هذا، وإن كان الدقة ليس عندنا كذلك، لكنهما قريبتان من هذا المضمون. فماذا نفعل؟ نحن لأجل رفع التناقض والتنافي أمام حلول أربعة، وإذا ذكرنا بعد ذلك حلا خامسا طبيعي ما يذكره هو هنا يذكره بعدين، يصير المجموع خمسة حلول إن شاء الله، الحلول إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في حديث معاوية بن وهب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. يقول معاوية بن وهب: فسألت الإمام وقلت له كيف يستره، كيف الله عز وجل يستر العبد أو على عبده الدنيا والآخرة؟ قال: ينسي ملكيه ما كتب عليه. أي واحد واثنين، ويوحي إلى جوارحه اكتمي ما ارتكبه من الذنوب، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما ارتكبه من ذنوب، يلقى الله عز وجل ولا شيء يشهد عليه بالذنوب. هذه صحيحة معاوية ابن وهب. نحن كنا نتحدث عن العوامل المساعدة على حصول التقوى، واحدة من تلك العوامل المساعدة في هذا المجال هو الالتفات إلى شهادة الأرض. نحن ذكرنا جملة من الرقابات، واحدة من الرقابات هي رقابة الأرض. الأرض التي نحن عليها تسجل وتخبر بكل ما يجري عليها. فإذا الإنسان والعياذ بالله صدرت منه غيبة، صدر منه تعرض وتعدي بكلام أو بغير كلام أو بأي تصرف سيء ومنحرف وغير صحيح، نفس الأرض تشهد عليه يوم القيامة وتقول أنت فعلت، أنت فعلت كذا وكذا. نعم، هذه الصحيحة المتقدمة تدل على ذلك، تدل على أن بقاع الأرض تشهد. ولذلك الله عز وجل يوحي إلى بقاع الأرض أن اكتمي ما ارتكب هذا الإنسان من ذنوب. ولعل هذا له جذور قرآنية أيضا، يعني ليس فقط قيما في الكتاب في الروايات، القرآن الكريم لعله بعض الآيات الكريمة أيضا تشهد بهذا. إذا زلزلت، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. هذه العبارة يومئذ تحدث أخبارها لا يبعد، بأن ربك أوحى لا يبعد أن يستفاد منها نفس هذه الفكرة، فكرة الشهادة والرقابة والإخبار بكل ما جرى عليها. هي كما تشهد بالشيء السيء والعياذ بالله، تشهد إن شاء الله بالشيء الحسن. احنا مثلا حضرنا بهذا المكان درس قبل ان كنا هكذا، لذلك اكو بعض المؤمنين يحاول على انه يغير امكنة صلاته، ولعله غلي. هذا من احد الاشياء التي يذكرها الفقهاء، انه يغير بيمن لا يصلي في مكان واحد، يصلي هنا يروح هناك، يصلي صلاة الظهر هنا صلاة العصر هكذا، حتى جملة من بقاع الارض تشهد له. إن شاء الله جميع ما تشهد به الأرض لكم ولنا إن شاء الله هو الشيء الحسن. ولكن هل معنى لابد أن يضع كل مؤمن، كل واحد منا يضعه نصب عينيه أن أي تصرف يصدر مني أو منك هو مراقب من غير الله، من غير الملكين، من غير الجوارح؟ هو مراقب من قبل نفس الأرض، الأرض بنفسها تشهد بذلك أيضا. لذلك لا بد وأن أكون محتاطا في كلامي، في أقوالي، في تصرفاتي، في سلوكي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يزرق هذا المعنى لنا، وهو روح الاحتياط. دائما المؤمن في تصرفاته، في كلامه، في سيره، في سلوكه، في افعاله، في حركه، لابد ان يكون محتاطا بوسائل مختلفه. يحاول صلوات الله وسلامه عليه في واحده من تلك الكلمات يقول عليه السلام: اما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أشرفت بالطلاع. جميل جميل. أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت، أي انقضت في حالة تقضي، ليس في حالة توجه لا في حالة انقضاء حين يكون نلتفت إلى هذه الحقيقة. وآذنت بوجاء، آذنت أي أعلنت بوجاء أنا بعد في طريق الانتهاء. الدنيا تخبرنا في طريق الانتهاء، نعم قاعد تخبرنا آبانا أجدادنا فلان وفلان وين صاروا تحت السرى. هذا معناه على أنه أخبرتنا بأنها في حالة انقضاء. والآخرة بالعكس قد أشرفت بالطلاع. أشرف بالطلاع ماذا؟ إذا حصل الشيء فجأة يقال أشرف بالطلاع، أشرف عليه يعني فجأة حالة هذه البغتة وعنصر أصول الشيء فجأة مأخوذ في هذا التعبير، في تعبير أشرف، كأنه صلوات الله وسلامه عليه يريد يقول فجأة فإذا بنا نواجه الآخرة. أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوجاء، وإن الآخرة قد أشرفت بالطلاع، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق والسبق الجنة والغاية النار، ألا وإن اليوم المضمار. في مسألة سباق الخيل تعارف من أصحاب الخيل على ما يقال. الخيل إذا فرض أنه غدا يجري السباق لها تسابق، ففي هذا اليوم لا تعطى طعام، فإما بشكل كلي أبدا لا تعطى أو شيء قليل حتى تضمر بطنها. إذا ضمرت الباطن يتمكن حينئذ هذا الحيوان من أن يسير بسرعة أو يسبق غيره. الإمام صلوات الله عليه يشبه ما نحن فيه الدنيا، أصلا دار الدنيا هي كلها هي دار مبنية على هذا. لابد وأن نهيئ أنفسنا للسباق والتسابق يوم غد، فهذا اليوم هو يوم المضمار، يوم الاستعداد للتسابق بين المؤمنين غدا، وغدا السباق. والسبق السبق علما الهدف النتيجة المقصودة، يعبر عنها بالسبق، السبق الجنة إن شاء الله. لكن لغير المؤمنين الغاية والنتيجة ما هي؟ ولا يخفى لطف هذا التغاير في التعبير. هناك سبق عبره لأنه يقصد بالتسابق، أما هنا النار لا تقصد، عبر صلوات الله عليه بالغاية يعني النتيجة الواقعية هي هذا. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق والسبق الجنة والغاية النار، أفلا تائب من خطيئته قبل منيته. الآن المجال مفتوح للتوبة والعودة إلى الله عز وجل، لكن بعد المنية لا بعد ينسد باب التوبة. أفلا تائب من خطيئته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل أيام الدنيا أيام أمل نعمل أن نبقى فيها ونعمل أن نستفيد منها هذه أيام أمل لكن هذه أيام الأمل ماذا وراءها التفت أيها الإنسان هكذا يقول صلوات الله عليه من وراها أجل موت الرابح من هو الذي من أيام الأمل يستفيد لما بعد الأجل والخاسر من وبالعكس ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل فمن عمل في أيام حمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله عمل حينئذ ينفعه لكن عمل يعني شنو المقصود قبل حضور أجله يعني عمل في تقول نفسه علميا العلم جيد لكن لا هذا ما يشير لأمير المؤمنين إن قلت هذا الذي في بحثنا موجود وفي درسنا هذا ما يقصد أمير المؤمنين هذا جيد لكن مو هذا العمل الذي يريده ويشير للإمام صلوات الله عليه لا هذا العمل ولا فيما يدعو إلى تقويم الشخصية حتى تكون شخصية مرموقة اجتماعية ولا في جمع المال ولا الأولاد ولا العشيرة ولا الكتب ولا فقط ماذا شيء واحد عمل اتقى الله ينحصر بكلمة واحدة عمل اتقى الله الذي ينفع هو هذا فمن عمل قبل أجله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضره أجله بعد ما يضره الأجل الموت ما يخاف منه ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله ألا تعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة ألا وأني لم أر كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام ماربها ما ألطفه هذا الكلام واقعا ذهب فوق الذهب يقول صلوات الله وسلامه عليه المؤمن لابد أن يعمل دائما على مستوى واحد احنا مع الأسف يعني في أيام الشدة تشوف نصلي صلاة خشوع ودعاء مع الخشوع وكلنا توجه علما وتضرع احيانا هم واقعا ترى البلاء والشدة هو نعمة لنا من حيث لا نشعر ولكن اذا فرض ارتفعت القيود ارتفعت الشدة لا بعد لا الصلاة مع الخشوع ولا الدعاء مع الخشوع لو كان هناك دعاء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول المفروض الإنسان على منوال واحد يكون في أيام الشدة والمحنة وفي أيام الرفاهية والرغبة والسعة، لا أنه في أيام الشدة يتوجه إلى الله عز وجل وأيام السعة يأخذ ارتكاب بعض الأمور غير المقبولة أو لا يحافظ على واجباته أو ما شاكل ذلك. ثم صلوات الله وسلامه عليه يقول أستغرب أنا من الإنسان الذي يطلب الجنة، وأنت تطلب شيء عزيز، كيف الذي يطلب الشيء العزيز ينام؟ أنت إذا عدت سفرة محببة لك محبوبة لك أو مسافر مهم عزيز عليك، هل تتمكن أن تنام أو تبقى عيونك مفتوحة انتظارا لذلك العزيز؟ وهكذا الإنسان الذي يخاف من شيء هل ينام؟ كلا، بل يبقى مستيقظا، لأن الخوف هو نفسه يمنعه من النوم، يورث له السهر والكره. فكيف بك أيها المؤمن؟ فما لك أيها المؤمن؟ كيف تنام وأنت طالب الجنة؟ وكيف تنام وأنت تهرب وهارب وتخاف من النار؟ بل لابد وأن دائما تكون في يقظة وحذر طلبا للجنة، خوف أن تفوت وخوفا من النار أن أقع فيها، من حيث لا أدري. فهنا النوم كيف نفسره؟ بالنوم الحقيقي وترك ماذا؟ بعض الأعمال الواجبة أو المستحبة كصلاة الليل وما شاكل ذلك، أنت طالب الجنة كيف تنام وتترك مثل صلاة النوم أو صلاة الصبح أو ما شاكل ذلك؟ أو لا، النوم هنا المقصود بمعنى الغفلة أو التغافل عن الإنسان، كيف يبقى يعيش الغفلة وفي السبات وهو يطلب إلهما موجود؟ وإن كان الثاني أرجح، هذه الفكرة في الحقيقة هي فقرة ثمينة، هي بيت القصيد في هذه الخطبة: ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. أسأل الله تعالى بحق محمد وآله الطاهرين أن ينبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد.